الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 37 بعد 100 الأولى في 17 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد للبيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-436-1489، 047-436-1489. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: ما علاج الأمن من مكر الله عز وجل، وهل نثبت لله تعالى صفة المكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل ربي عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وبعد، فإننا نثبت لله عز وجل صفة المكر على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، وهي القاعدة الذهبية التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في سائر صفات الله عز وجل، متمثلين بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة المكر من الصفات الفعلية، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بها على وجه الإطلاق، وإنما على وجه المقابلة، كما جاء سياقها في النصوص الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فصفة المكر وصفة الاستهزاء وصفة الكيد وصفة الخداع وغير ذلك من الصفات التي تطلق على الله سبحانه وتعالى على وجه المقابلة وعلى وجه المجازات. يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون، الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولا تطلق على الله عز وجل بإطلاق، لأن المكر منهما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالذي يوصف الله سبحانه وتعالى به إنما هو المكر المحمود، خلافا للمعطلة الذين عطلوا هذه الصفة وغيرها من الصفات، وخلافا للممثلة الذين لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. وهي من الصفات الفعلية التي لها سبب، فصفات الله عز وجل ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى ولا تعلق لها بالمشيئة، وفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. وأما الأمر من مكر الله، فلا ينبغي المؤمن أن يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وإنما ينبغي عليه أن يكون حذرا وأن يحرص على الطاعات مهما بلغ من أعمال الصالحة، فإنه لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينبغي أن يتكل كذلك على جانب الرجاء، وفي المقابل لا ينبغي أيضا أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا أن يقنط من رحمة الله عز وجل. فبين القنوط واليأس وبين الأمر من مكر الله سبحانه وتعالى يكون حال المسلم، وهو الذي يجمع بين الخوف وبين الرجاء. خوفه لا يصل إلى درجة اليأس والقنوط، ورجاؤه لا يصل إلى درجة الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون كما قال الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعمل العمل الصالح ومع ذلك يكون خائفا وجلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مطروح من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: هل هناك دليل على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ فإن الصوفية ينكرون ذلك ويزعمون نجاتهما.
الحمد لله رب العالمين. الحديث الصحيح، فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأل فقال: أبوك في النار. مشى الرجل وكان مغضبا وكأنما رؤي الحزن في وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين، من أهل العلم بالحديث، من أهل العلم بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبوه في النار. جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فلهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمه أن الله عز وجل قد منعه الاستغفار لها وقد أذن له بزيارتها، مما يدل على أنها ماتت على الشرك وأنها ليست مؤمنة. ومعلوم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر، وأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر والشرك والعياذ بالله. ومعلوم أن هؤلاء المشركين الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم رسول أنهم يمتحنون يوم القيامة. يعني إن قال قائل: كيف يكونون في النار وقد كانوا من أهل الفطرة؟ فبعض العلم قال: كان عندهم دين إبراهيم، بقايا من دين إبراهيم، ومع ذلك رفضوها، فمن أشرك ومات على ذلك كان من أهل النار. وبعض العلم قال: بل إنهم يمتحنون يوم القيامة، ويكون الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن والده أنه في النار مما اطلع عليه بالوحي، وأن الوحي أخبره أنه سيمتحن يوم القيامة وأنه يكون من أهل النار. على كل، الحديث لا مطعن فيه من جهة ثبوته ولا مطعن فيه من جهة معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما رد ذلك من استعظم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبوه على الكفر. وليس هذا بغريب، فإن إبراهيم عليه السلام كذلك كان أبوه على الكفر، كذلك كان أبوه على الكفر، ونوح عليه السلام كان ولده على الكفر، وكانت امرأته على الكفر، وإن لوط عليه السلام كانت امرأته على الكفر. ليس هذا بطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن أقواما أبوا أيضا أن يؤمنوا وأن يعتقدوا أن أبا طالب قد مات على الكفر، مع أن حديث البخاري حديث المسيب ابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبا طالب حينما حضرته الوفاة وقد عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، فأبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومع ذلك أقوام يقولون لا، مات أبو طالب. وقوم أيضا غلوا حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له فآمن به، وكل ذلك لم يثبت به دليل، والدليل الثابت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. ولا يقال هذا من أحاديث الآحاد أو لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وألا تزر وازرة وزر أخرى. وكما قلت لكم، أنبياء قد كان آباؤهم على الكفر، وكان أولادهم على الكفر، وكان أزواجهم على الكفر، فلا يضر ذلك النبي. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحفير، من الأخ عمرو. نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي دي والسلام. دلوقتي واحد جاي من بره للتاريخ فهو الدولة كانت تقرر عليه ان هو ما يطلعش بره البيت ويعمل تقرير بتاع يعني الحاجة دي فهو عاوز واحد فعاوز يروح البيت ويجي يعمل يقول ان هو يروح البيت يطلع من غير البيت من غير ما يصفح اي حد من غير ما يخلط اي حد يروح البيت بس لوحده وواعدته
وهو مصاب هو مصاب بكورونا. طيب أخونا عمر قد سأل سؤالا وهو أنه قد جاء رجل من السعودية وقد أخذوا عليه إقرارا أنه يقوم بعزل نفسه في البيت فهل له أن يخرج من البيت ويذهب إلى الحقل هل له ذلك أم لا إذا كان يحترز بالاحترازات الواقية في هذا؟ نقول أما إذا كان مصابا فيلزمه العزل. إذا كان مصابا وقاموا بإجراء تحليلات ووجد مصابا فإنه يلزمه العزل. أما إذا لم يكن مصابا فإن الإجراءات الوقائية تقتضي أن لا يخالط أحدا وقد لا يستطيع أن يضبط هذه المسألة. إذا ذهب إلى حقل وعاد لا يستطيع أن يضبط هذه المسألة فقد يأتيه ناس يسلمون عليه ويحرج منهم ونحن نعلم أن الفلاحين عندهم من الشهامة في مثل هذه الأمور ما عندهم والناس لا يستوعبون مثل هذا. فالذي نرى أنه يلتزم بهذه التعليمات لأن في الالتزام بها أخذا بالأسباب الشرعية ولا ينبغي أن يخرج إلى حقله والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أحمد يقول ما أفضل الكتب في الرد على الطرق الصوفية وضحد شبهاتهم؟
الحمد لله رب العالمين. أفضل الكتب في الرد على الصوفية كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأولئك الصوفية القبوريون الذين بنوا دينهم على التعلق بالأموات وأحيوا دين أبي جهل ودين أبي طالب في التعلق بالأموات يسألونهم تفريج الكربات وطلب الحاجات ورفع المضار والمدلهمات. والله سبحانه وتعالى يقول فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال سبحانه وتعالى وهم عن دعائهم غافلون. وقال الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلى غير ذلك من الآيات. فأعظم كتاب يرد على الصوفية القبوريين كتاب الله عز وجل. كذلك هؤلاء الصوفية الذين جعلوا منهجهم طرقا فجعلوا لكل طريقة إماما ومنهجا حتى يقال شيخ مشايخ الطرق الصوفية. ومعلوم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم جميع كتب الأحاديث من البخاري ومسلم ومن أبي داود والنسائي ومن الترمذي وابن ماجه ومن موطأ الإمام مالك ومسند الدارمي ومن مسند الإمام أحمد والمنتقى لابن الجارود ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى والبزار وكل هذه الكتب هي فيها الرد على هذه الخرافات وعلى دين الصوفية الذي في الحقيقة هو دين النصارى. فإن النصارى قد عبدوا الله على جهل وغلوا حتى جعلوا عيسى عليه السلام ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. وكذلك هؤلاء أيضا عبدوا على جهل فعندهم طرق كثيرة قامت على الجهل بالتوحيد والسنة والله أعلم. ثم هناك كتب للعلماء من أفضلها إن استطعت أن تقتنيها وهي كتب نافعة جدا كتب العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى رحمة وسعة وكذلك كتب الشيخ الفقي وكتب الشيخ خليل هراس في الرد على الصوفية وكذلك أيضا فتاوى العلماء كاللجنة الدائمة وغيرها والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من أسيوط من الأخ أحمد نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ أحمد أهلا وسهلا.
شيخنا سؤال مكون من جزئين.
السؤال
الأول، أنا معاد إخوان في الزكاة جاعتين من يومين.
نعم.
هل إخراج الزكاة مخصص في يوم واحد؟ يعني مثلا أنا معاد بجاعي 15 مستعدة.
سؤال أخينا أحمد الأول يسأل عن الزكاة وأنها قد حال الحول في 15 من شهر ذي القعدة منذ أيام قليلة، هل يلزمه أن يخرج الزكاة في نفس اليوم؟ الجواب نعم، الصحيح أن الزكاة واجبة على الفور، اللهم إلا إذا كان الإنسان احتاج إلى يومين 3 أيام أسبوع لإعداد الحسابات، أو ينتظر فقيرا يأتي من بعيد أو غير ذلك فيسامح في يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام للحاجة، أما لغير الحاجة فإنها تجب على الفور. وبالمناسبة أنصح إخواني أنهم يعدون العدة ويحسبون الحسابات قبل حلول الحول بعدة أيام حتى إذا حال الحول يخرج الزكاة، وإلا ما فائدة ضبط الزكاة بمرور الحول إلا لأنها متعلقة من جهة بوجوب الزكاة عليك فيما إذا حال عليك الحول، ومتعلقة بأمر آخر أيضا وهو إخراج حق الفقراء إليهم، لأنه لا ينبغي أن نمنع حق الفقراء فإن الحق لم يعد لنا الآن وصار لهم، لكن عموما يسامح في اليومين في الثلاثة إذا كان من أجل ضبط الحسابات أو انتظار مثلا فقير يأتي أو بحث عن فقراء أو غير ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج، يسامح في مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم.
أنا لي مرتب المكان اللي انا بشتغل فيه ما استلمتوش بقالي فتره.
نعم.
ولحد دلوقتي انا ما استلمتوش، انا ما استلمتوش قبل ما اعدي الزكاه ولحد دلوقتي ما استلمتوش. فهل لما يعدي معادي الزكاه وانا استلمه بعد ما اعدي الزكاه المفروض اطلع منه على الميعاد السابق؟
نعم.
استنى السنه الجايه.
نعم. نعم. اخونا احمد ايضا يسال سؤالا اخر وهو عن راتبه. اذا كان الراتب لم يستلمه منذ عدة أشهر وهو موجود الآن، هل يضيفه للمال الذي معه قبل حلول الحول أم لا؟ الجواب، أما الراتب فإنه يلزم لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول إذا بلغ النصاب، أما إذا كان عند أخينا الأخ أحمد مال منذ سنة وقد حال عليه الحول هذا هو الذي يخرج عنه زكاته، أما ما يأتيه من راتب شهر بعد شهر أو كذا فهذا الراتب تكون زكاته في الشهر المقابل له، فإذا كان ما تقاضى راتبه منذ 3 أشهر مثلا فإن الزكاة هذه لا علاقة لها بالمال الذي معه منذ سنة، إلا في حالة واحدة ذكرها أهل العلم، وهي إذا كان المال الذي عنده لم يبلغ النصاب وله مال آخر فإنه يضيف هذا المال إلى هذا المال حتى يتم النصاب، أما إذا كان المال الذي معه قد بلغ النصاب فلا علاقة بهذا الراتب المتأخر شهرين أو 3 أشهر، لأن هذا الراتب لا يلزمه فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزم من أخي أحمد يقول: ما الماسونية وما أهدافها؟
الحمد لله رب العالمين. الماسونية مذهب خبيث وهو من الصهيونية العالمية، والكلام فيها يطول وهو متشعب، ولعلنا نفرد لها إن شاء الله تبارك وتعالى لقاء خاصا مع بعض المذاهب الأخرى كالعلمانية وغيرها، ولكن ننقل لكم بعض عبارات للجنة الدائمة، فإنها قالت عن الماسونية وهم معروفون بأنهم البناؤون الأحرار. قالت اللجنة الدائمة: الماسونية هي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة، وقد جعلوا لأنفسهم رمزا معينا يدل عليه مصطلحهم البناؤون الأحرار من الفرجار ومن زاوية الهندسة ومن حرف جي بين هذا. المهم لهم رمز معين ولهم طقوس معينة ولهم شروط معينة في الأعضاء الذين ينتمون إليهم. ويا جماعة سرية عاشت ظهرا طويلا على هذه السرية، إلا أنه في السنوات الأخيرة رأوا أنهم يبوحون بعض الشيء بمثل هذه الأسرار. وعلى كل فكل انقلابات في العالم وكل قلاقل في العالم إنما يعود إلى يهود بمؤسساتهم الصهيونية والماسونية وغير هذه، قاتلهم الله أن يؤفكون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: سمعت إحداهن تقول لقد شرع الله عز وجل الأذان وهو عبادة عظيمة في منام صحابي من الصحابة، وهذا يدل على أهمية العناية بالمنامات ودلائلها، فما صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. أما الرؤى فنعم نهتم بها، والرؤى الحق حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤية الصالحة. ومعلوم الرؤى منذ القديم، وإبراهيم عليه السلام قد رأى في النوم أنه يذبح ولده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤى، ورأى الصحابة رؤى وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وللعناية بهذا فقد وضع أهل العلم في كتبهم كتب الحديث أبوابا في ذلك، باب التعبير، باب الرؤى. ويوسف عليه السلام قد آتاه الله عز وجل علم التأويل ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فكان علما. ونحن نعلم الرؤيا التي أولها صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إخراجه من السجن وملكه لمصر ووزارتها وغير ذلك. لكن لا نبالغ في الأمر فنجعل ما يتلاعب به الشياطين في المنامات رؤى ونرتب عليها أحكاما وغير ذلك. فالرؤى ما تثبت بأحكام شرعية، ولابد الإنسان أن يكون يقظا نبيها، فإن الشيطان قد يتلعب بالإنسان في الرؤى، وقد يكون الرؤى مدخلا من مداخل الشياطين، لا سيما في اغترار بعض الناس بذلك إذا كان الشيطان يريه بعض الرؤى التي قد يستدرجه، مثل ما سمعنا عن من ادعى أنه المهدي المنتظر في عام 1400 في المملكة العربية السعودية في فتنة جهيمان، فإنها قد بدأت أيضا بمسألة الرؤى هذه، وتلاعب الشيطان بهم حتى اعتقدوا في رجل يقال له محمد ابن عبد الله، اعتقدوا فيه أنه المهدي المنتظر، وحصلت فتنة عظيمة جدا في البلد وترتب عليها آثار خطيرة، والسبب عاد إلى الرؤى. فلا نبالغ مثل هذا، ولكن أصل الأمر نعم الرؤيا الصالحة هذه من الله سبحانه وتعالى، يراها الرجل المؤمن نفسه أو ترى له، فلا بد من الضوابط، ونرجع إلى أهل العلم في تفسيرها. وأما الاستدلال بحديث الأذان على أنه قد تثبت بها أحكام، نحن نعلم أن الأذان ما حصل بالرؤية فقط، إنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالرؤى كما قال العلماء يستأنس بها، ولكن لا يثبت بها حكم يخالف حكم الشريعة أو غير ذلك، أو حكم جديد ما جاءت به الشريعة، إنما يستأنس بها الرؤيا الصالحة يستأنس بها، لكن لا يثبت بها حكم شرعي جديد أو نخالف حكما شرعيا نعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ ياسر، يقول: صاحب مخبز مدعوم من الحكومة يسأل عن حكم صناعة الخبز للمواطنين بوزن أقل من الوزن المحدد من قبل وزارة التموين، وذلك بطلب الموزعين للخبز للأهالي وبرضى الأهالي أصحاب البطاقات التموينية، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أن أجبنا في هذا السؤال وفي نظائر هذا السؤال مما وضعت الدولة له قانونا وحدت له حدا ونظاما وألزمت القائمين على مثل هذه المشروعات بإلزامات معينة، من خالفها كان آثما وكان آكلا لأموال الناس بالباطل، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يفي بالعقد الذي عقده مع الدولة. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فعليه أن يفي بعقده، عليه أن يفي بهذا، وإذا كان عاجزا أو غير قادر أو كان يخسر فليترك المشروع لغيره. وأما رضا المواطنين فلا إخال مواطنا يأتيه الرغيف بوزن ما، لو أنه خير أن يأتيه بأكثر من هذا فيقول لا أنا أريد هذا الوزن فقط، لا إخاله، وحتى لو وافق المواطن بهذا فإن هذا لا يغير الحكم الشرعي، لأن هذا عقد بين هذا الخباز وبين الدولة فلا يجوز له أن ينقضه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول رجل مجنون قتل رجلا آخر وهذا المجنون له مال، فهل تؤخذ الدية من ماله أم تكون مقسطة على العاقلة؟
الحمد لله رب العالمين، قتل المجنون قتل خطأ، قتل المجنون قتل خطأ لأنه لا عمد عنده، والقتل الخطأ يكون على العاقلة. وهل يتحمل المجنون في العاقلة أو هل يتحمل القاتل خطأ في الدية شيئا، نزاع بين أهل العلم، فهذا المجنون ديته على عاقلته لأن المجنون قتله خطأ، كذلك الصبي قتله خطأ الذي ليس له تمييز هذا قتله خطأ، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول كيف يتدرج طالب العلم في دراسة كتب القواعد الفقهية؟
الحمد لله رب العالمين، يتدرج طالب العلم في كتب القواعد العلمية كأي علم من العلوم، يبدأ بدراسة الكتب المبسطة على يد شيخه ويأخذ نصيحته، فإن كتب القواعد هذه الكتب إما أن تكون قواعد أصولية وإما أن تكون قواعد فقهية، وهذه الكتب في القواعد مصنفة إما على قواعد مذهب من المذاهب، المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، وإما قواعد عامة، فيرجع في ذلك إلى شيخه، فيرجع في ذلك إلى الشيخ، والشيخ ينتقي له ويختار له القواعد والكتب النافعة في هذا، لا سيما التي تقوم على القواعد المستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله، ليست المنطلقة من أصول مذهب، فقد تلوي هذه القواعد أعناق الأدلة لتوافق المذهب، والله أعلم. ولهذا نجد مثلا العلماء اعتنوا بذكر القواعد المستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، من كتب العلماء المعروفين بمنهجهم السلفي والمعروفين بذكر القواعد التي عليها علماء الملة وعلماء الأمة والتي عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي سمعناه من علمائنا أن من أفضل الكتب في هذا الباب كتاب القواعد لابن رجب رحمه الله تعالى، فهو كتاب ماتع في هذا، وابن رجب من المحققين السلفيين، كذلك أيضا كتب صنفت في القواعد الفقهية التي موجودة في كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كإعلام الموقعين وغيره، كذلك أيضا قواعد استنبطت من المغني لابن قدامة رحمه الله، كذلك أيضا قواعد استنبطت من كتب الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، مثل هذه القواعد الإنسان يستريح لها ولشرحها وللتمثيل عليها، لأنه يقوم عليها علماء ليسوا يخضعون هذه القواعد لفروع في المذهب قد يلوون أعناق النصوص من أجل أن توافق أصول المذهب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ عمرو، يقول أسأل عن حكم التأمين التكافلي، فقد حدثتني إحدى شركات التأمين أنني إذا دفعت كل شهر مثلا 500 جنيه سوف أخذ بعد 15 عاما مثلا 1,000,000 جنيه، ويتم التأمين على حياتي بمبلغ 1,000,000 جنيه تذهب للورثة في حال وفاتي، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. ربا وغرر وإلحاق الضرر بأحد الطرفين لا محالة، كلها هذه مؤسسات ربوية. دعوكم من كلمة تكافل، التكافل يكون بما شرع الله، التكافل قائم على التبرع وليس قائما على العوض، لأنه في عقود التأمين هذه مع الشركات أنت تبذل مبلغ لتأخذ مبلغا، والمبلغ الذي تأخذه أزيد من مبلغك هذا. وأختصر لكم، شركات التأمين ماذا تصنع؟ شركات التأمين تأخذ أموال الناس وتضع ذلك في البنوك، وتأتي البنوك لها بالمليارات فيأخذون أموال المسلمين ويعطونهم فتاتا، هذا هو الذي تقوم به شركات التأمين. إنما التأمين التعاوني أو التكافلي أو اللي هو الجائز الذي يقوم على التبرع، أنا وأخي وإخواني نحن 20 نحن 100 ندفع شهر مبلغا في الشهر، ومن أصيب بشيء من الأمور الطارئة أو كذا يأخذ مبلغا فأنا متبرع، إما أن يحصل أو لا يحصل، ولا أريد مبلغا من المال وإنما أنا متبرع. فالفارق الجوهري هو التفريق بين عقود التبرع وعقود المعاوضة، فشركات التأمين تقوم على عقود المعاوضة التي لا تعمل بالمضاربة ولا غير ذلك، وإنما مال بمال، مال بمال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عمار، يقول ما حكم قول القائل في مدح الله عز وجل نعم الإله هو الله؟
الحمد لله رب العالمين، نعم الإله هو الله، نعم الله، نعم الوكيل، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. والله عز وجل قال وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم الإله هو الله، لا إشكال فيها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ رمز نفسه بألف سين، يقول هل يجوز للمرأة أن تخص بعض أبنائها بالهبة دون واحد منهم، مع العلم أنها دفعت لمن لم يأخذ قطعة أرض يأكل من خراجها بدون إيجار؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي للأب ولا للأم أن يخص بعض الأبناء بشيء على وجه التملك، أما إذا كان على وجه النفقة فلا بأس ولا حرج. بمعنى الأم مثلا تنفق على ولدها إذا كان محتاجا، إذا كان الولد محتاجا إلى نفقة والأم غنية والأب غير موجود، فإن الأم تنفق على الولد على حسب حاجته، تدفع له إيجارا، تعطيه قطعة أرض يزرعها ليأكل منها لحاجته إلى ذلك، لا بأس ولا حرج. إنما أن يملك الأب أو أن تملك الأم أحد الأبناء شيئا لا بد من العدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، لما أراد البشير أن يخص بعض أولاده بعطية من العطايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته ماذا؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول هل يصح القول بنزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة وهو نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة، الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة أنهم اختلفوا في هذا على قولين. في قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإن نزول القرآن كان في ليلة القدر وكان في شهر رمضان، فإن ليلة القدر من شهر رمضان، ولكن هل هذا إشارة إلى ابتداء النزول وأن هذا الابتداء إنما كان في ليلة القدر في شهر رمضان، أو إشارة إلى نزول القرآن جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا؟ ورد في ذلك أثر عن ابن عباس بعض أهل العلم ضعفه وبعض أهل العلم صححه، فمن صححه رأى أنه أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ومن ضعفه قال بأن القرآن إنما نزل بالآيات المعروفة، اقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر من شهر رمضان، ولم ينزل جملة واحدة. فمثل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، إن صح أثر ابن عباس في ذلك فإنه يقال به وإلا فلا. لكن الذي ينبغي أن نتيقن منه أمران. الأمر الأول أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الأمر الثاني يا أحمد أنه لابد أن نجزم وأن نقطع أن جبريل عليه السلام حتى على القول بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أن جبريل عليه السلام إنما أخذ القرآن وسمعه من رب العزة سبحانه وتعالى مباشرة ولم يأخذه من بيت العزة كما قال بعض أهل البدع. إذن هذه المسألة مكونة من ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وجوابه أنه إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا بحسب الوقائع. طيب الأمر الثاني أن جبريل عليه السلام لم يأخذه من بيت العزة إنما أخذه من الله، الذين نفوا الكلام صفة كلام الله عز وجل قالوا جبريل أخذه من بيت العزة، لا إنما نزل به جبريل من الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثالثة هل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة أو المراد أن نزوله إنما كان إلى في شهر رمضان في ليلة القدر كان أول النزول وليس النزول جملة واحدة؟ قولان لأهل العلم والأمر في ذلك سهل، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن كونه أي القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف المطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان ذلك باطلا. وذكر ابن تيمية وجوها على بطلان هذا القول، ولم يرد ابن تيمية أو يعنف من قال بأنه إنما أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر، فمثل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ محمد، نستأذنكم شيخانا في استقباله.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيهما أفضل عند التكبير في التشهد الأخير في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله؟
طيب
هذا هو السؤال الأول.
سؤال أخينا محمد الأول، هل الأفضل للمصلي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الأفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا هو الأكثر في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إنما هو التسليم هكذا. وإن جاز أن يقول وبركاته يجوز له، لكن الأفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لكثرة ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف الواصفون صلاته صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني، لو قدر وكان فتح الله تبارك وتعالى لنا إن شاء الله في خطبة الجمعة القادمة أو بعد القادمة، فما هي الكلمات التي تحب أن تصفح بها المصلين بعد غياب أكثر من 120 يوما عن الناس؟ ما الموضوع الذي تنصح به طلبة العلم أو الخطباء المصلين بعد هذا الغياب؟
وجزاك مثله. أخونا محمد يسأل سؤالا يقول إذا فتحت المساجد لصلاة الجمعة فما هو الأفضل في خطاب هؤلاء الناس فيما يتعلق بهذا؟ الذي أرى أن الأفضل في ذلك أن يبقى الناس في بيوتهم، وأنه طالما هذا الوباء موجود وهذا الوباء منتشر فالأفضل أن يبقى الناس في البيوت ولا يخاطر الناس بأنفسهم، لأننا نعلم أن هذا الوباء جعل الله عز وجل من أسبابه كثرة الاختلاط والمصافحة والاقتراب، والدولة وفقها الله قد وضعت أمورا من المحترزات قل من يقوم بها. لكن على كل، من كان قويا ويأخذ بالمحترزات وينضبط بالضوابط وأراد أن يخرج فلا نمنع أحدا، لكن ما زالت الرخصة قائمة، ما زالت الرخصة قائمة في ترك الجمع وترك الجماعات. وليس باللازم أن يصل الإنسان إلى درجة يقين الأذى، ما ليس باللازم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في يوم مصير أنه أمر المنادي أن ينادي أيا صلوا في رحالكم خوفا على الناس، ولهذا لما سئل ابن عباس عن هذا فقال إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. ومعلوم أن الإنسان قد يأتي المسجد في المطار ويتحمل وقد يسلم، بل الكثير قد يسلم، فعلى كل هي رخصة. طيب، إذا ذهبت إلى المسجد أخي محمد وخطبت في الناس، فالذي أرى أن أول الكلمات التي ينبغي أن تصافح بها الناس بعد هذا هو أمر الناس بالعودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأمر الناس بلزوم الشرع، وأمر الناس بالاستغفار والتوبة، وأمر الناس بالنظر إلى هذا الوباء الذي نحن فيه وتلك المحنة التي نحن فيها، أن ينظر الناس النظر الشرعي ليس النظر المادي. فلا نحن الذين نعتمد على الأسباب اعتمادا كليا يخطف قلوبنا، ولا نحن الذين نفرط أيضا في الأخذ بالأسباب على موجب اتباع الشريعة، فنحن الموحدون الذين نأخذ بالشريعة والذين نسير عليها. فنرى أن الناس قد انصرفوا عن الاعتبار بمثل هذا الوباء، وقد انصرفوا عن الأخذ بالأسباب الشرعية، وصار جل اهتمام الناس بالأمور المادية. فذكروا الناس بالتعلق برب العالمين، ذكروا الناس أن الذي يرفع الضر هذا هو الله، لا الصحة العالمية ولا مؤسسات دولة ولو بلغت ما بلغت، الذي يرفع ذلك هو الله. فهذه الدول العالمية بإمكاناتها العظيمة وقفت عاجزة، فليس لها من دون الله كاشفة. علموا الناس أن ترتبط قلوبهم برب العالمين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. علموهم التوحيد، علموهم الارتباط بربهم سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل، ثم الدعاء أن يرفع الله سبحانه وتعالى ما بنا، وأن يعمل الإنسان أيضا الأعمال الصالحة، وأن يعتبر بمن مات، وأن يحمد الله عز وجل على عمر الآن آتاه الله إياه، وكان يمكن أن يكون من هؤلاء الموتى فليستغل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من فحوى هذا الموضوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من أخ رمز نفسه بهاء عين، يقول أخت تقيم مع أختها لمعاونتها بسبب حملها حتى تضع، فهل لها أن تقصر الصلاة طيلة هذه المدة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الأخت أولا سافرت إلى أختها مسافة قصر، ثانيا لم تحدد إقامة أكثر من 20 صلاة فلها أن تقصر. أما إذا حددت إقامة أسبوعا مثلا أو أنها ستقيم أسبوعين أو شهرا فإنها تتم، فليست مسافرة بل مقيمة، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من أخ رمز نفسه بهاء عين، يقول سافرت للعمل ولا أدري متى أرجع وظللت أقصر قرابة الشهرين، فهل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، ليس في ذلك محظور شرعي. إذا سافر الأخ ولا أدري متى سيعود فإنه يبقى يقصر صلاته ولو بقي سنين، طالما أنه لم يحدد إقامة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي أحمد، يقول: أذهب إلى بعض المصانع وأعرف منها سعر السلعة، ثم أعلن عنها على الشبكة وأضيف إليها هامش الربح الخاص بي، ثم أجمع الطلبات من المشترين دون أخذ مال منهم ودون إلزام مني لهم بالشراء، ثم أقوم بشراء الطلبات من المصنع وأقوم بتسليمها للمشترين، فهل في هذه الصورة محظور شرعي؟ وإن كان فكيف أصححها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت لا تعقد العقد ولا تلزم المشتري بشيء فلا إشكال إن شاء الله، فأنت تذهب إلى المصانع وتعلم سعر هذه السلعة، ثم تعرض على الناس هذه السلعة، فمن أراد أن يشتريها احضرها له، فهذا يسجل معك وهذا يسجل معك دون دفع مال ودون إلزام بشيء، ثم تحضر أنت السلعة بعد ذلك، ثم يأتي الناس يشترون منك السلعة فتبدأ العقد معهم بعد ذلك. بهذه الصورة لا إشكال، بهذه الصورة لا إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ طارق، يقول: كلمات الله عز وجل في قوله تعالى: ما نفدت كلمات الله، هل المقصود بها الكلمات الكونية فقط أم تدخل في الآية الكلمات الشرعية أيضا؟
الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل موصوف بأنه متكلم، وكلامه سبحانه وتعالى من جهة أحاده متعلق بالمشيئة، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يأمر ويخلق، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فمن ذا الذي يحصي كلمات الله سبحانه وتعالى؟ فهو عز وجل الآمر، وهو سبحانه وتعالى الذي يقضي الأمور كل يوم هو في شأن. فكلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية، هذه الكلمات لا يحصيها أحد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى يتكلم ويأمر ويقضي، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالمراد من هذه الكلمات هي الكلمات الكونية التي لا يزال ربي سبحانه وتعالى يتكلم. أما الكلمات الشرعية وهي المراد بالكتب و غير ذلك فإنها معروفة، أما الكلمات الكونية والكلمات القدرية فهذه التي لا يمكن لأحد أن يحصيها، ومن ذا الذي يحصي كلمات الله عز وجل؟ ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق ويقضي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ طارق، يقول: هل صح حديث الأوعال الذي ذكر فيه أن فوق السماء السابعة بحر ثم العرش؟
الحمد لله رب العالمين. حديث الأوعال، هذا الحديث قد أورده أهل العلم في كتبهم بكثرة، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد أودعه ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد، والدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، والذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العرش، و ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق، وابن أبي شيبة في العرش. هذا الحديث ذكره أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في الحقيقة في درجة الحديث من جهة التصحيح والتضعيف، فمن أهل العلم من صححه وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وأيضا ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق المرسلة قال إسناده جيد، والذهبي رحمة الله عليه له تحسين له في كتابه أيضا العرش، وابن تيمية أيضا يميل إلى تحسين الحديث، وكثير من أهل العلم ضعفه، فقد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. لكن على كل القول في هذا الحديث بعلو الله عز وجل وأن على السماء ماء ثم على هذا الماء العرش، هذا كلام أهل السنة والجماعة، هذا كلام أهل السنة والجماعة، فهذا القدر الموجود في الحديث هذا يراه أهل السنة والجماعة، ولهذا استدلوا بحديث الأوعال في إثبات علو الله عز وجل على عرشه. وأما من جهة درجة الحديث فكما سمعتم، بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني.
آمين.
على توقات ولدان ما يفعله الآن برئيس تركيا ما دائم لبلادنا وما ثبت عنه من إقرار العلمانية وتقول مثلا بعض المثالات.
لا داعي يا أخي، يا داعي يا أبا الطيب تكمل بارك الله فيكم، لا داعي للإكمام بارك الله. الواجب الواجب بارك الله فيك، الواجب علينا جميعا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالمؤمنين وما بالمسلمين، وأن يرفع الفتن عن بلاد المسلمين القاطبة، عن ليبيا، عن مصر، عن سودان، عن أثيوبيا، عن كل العالم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. ومثل هذه الأمور السياسية، الأمور التي تنبني على تصور، والأمور التي تختص بولاة الأمور من الأمراء والعلماء، لا ينبغي أن يفتح بابها يا أبا الطيب، ولا ينبغي أن يسأل عنها الأسئلة العامة. الواجب شيء واحد، ما هو؟ أن المسلمين جميعا أمة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ولاة أمور المسلمين نسأل الله عز وجل أن يوفقهم للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع أن يؤخذ على يد الظالم، ولا أن وأن يرد الاعتداء، ولكن هذه الأمور لا يلجأ فيها لتفصيل وغير ذلك، إذ هذه الأمور مبناها على التصور، والتصور إنما يكون لمن؟ لأهل الاختصاص، لأهل الخبرة، لمن يوكل لهم الأمور من ولاة الأمور من العلماء ومن الأمراء. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يسأل سؤالا طويلا ولكن يحتاج إلى قراءته كاملا. يقول: رجل عنده 3 أبناء ذكور وابنتان، وزوج الابن الأكبر والأوسط من ماله، وأعطى كل واحد منهما مبلغا من المال ليسافر به للخارج ويعمل لينفق على نفسه، وقام بدفع مبلغ مالي للابن الأصغر الذي لم يأتي دور زواجه بعد، فقام هذا الابن بشراء سيارة بهذا المال، ثم مع الوقت باعها واشترى قطعة أرض وازداد ثمنها وربح من وراء ذلك مالا كثيرا، وقام الأب بتزويج البنتين من ماله، ثم مات الأب، فما حق كل من الأبناء مع ما أخذه الأخوان في حياة أبيهما من مال في زواجه وسفره، وما أخذه الأصغر من مال فتاجر فيه وربح، وما أخذته البنات في زواجهن؟ وهل المال الذي أخذه الأصغر يحق له أخذه مقابل تزويج الجميع دونه وتسفير الكبيرين للخارج؟ وهل يقتسم الإخوة معه في ربح هذا المال الذي أخذه؟
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا أيمن جزاه الله خيرا، سؤال طويل نقف في الجواب عليه على أمرين فقط. الأمر الأول أن هذه مسألة قضاء، ومسألة القضاء لابد فيها من الجلوس مع جميع الأطراف حتى نتحقق ونتصور المسألة. الأمر الثاني الجواب العام. وما الجواب العام أخي أيمن بارك الله فيك؟ القاعدة عندنا ننطلق منها، وخذ هذه القاعدة واذهب إلى الأطراف واجمعهم، ثم أسقط القاعدة على ما تسمع، ألا وهي فيما ينفقه الأب، فإن باقي الأبناء ليس لهم ما يقابله. فإذا كان الأب قد زوج أحد الأبناء ولم يزوج ابنا آخر ولم يأتي دوره في الزواج ومات الأب، فلا يخرج للتركة من التركة شيء لهذا الابن، وإنما الأب عليه أن ينفق على أبناء على حسب حاجتهم. فإذا كان قد زوج بعض الأولاد سواء من بنين أو من بنات أو كذا، أو سفر بعض الأولاد لكونه كان عاجزا عن السفر فأعطاه مالا من باب النفقة لإعانته على السفر، ما ملك لكن أعطاه شيئا ليسافر به أو كذا، لا ليقيم مشروعا لا، ولكن ليسافر، فهذا داخل في حد النفقة وعليه. فإذا كان هذا الأخ قد أخذ مالا على وجه التملك فليس المال ماله، وإنما يكون المال داخل التركة، إلا أن يوافق إخوانه من الذكور ومن الإناث. ثم إذا كان المال هذا قد كبر فنعتبر أن المال هذا حصة من الأب وأن الابن قد عمل في هذا المال فنجعل له مقابلا لعمله إما النصف إما الثلثين إما كذا ونجعل الباقي تركة عامة يرث هذا الابن مع إخوانه فيها. لكن نحن لا ندري الأب لماذا أعطى المال لهذا الولد، أكيد في شيء، فيجلس الإخوة معا وننظر، فما كان من قبل النفقة فقد أنفق الأب وانتهت المسألة ولا يعوض آخر، وإن كان من قبل التملك فإن الأب لا ينبغي له أن يملك أحد أبنائه شيئا، وإنما إذا ملكه دون إخوانه عاد المال إلى تركة. هذا الصحيح من قولي أهل العلم، وإلا بعض العلم يرى أنه إذا ملكه شيئا لداع من الدواعي فإن هذا جائز ولا إشكال، لكن الذي نرجحه ما دل عليه حديث الصحيحين أكل ولدك أعطيتهم ذلك قال لا قال ذا فإني لا أشهد على جور. هذا هو الضابط العام أخي أيمن، فخذ هذا الضابط وطبقه مع هؤلاء بعد سماع أقوالهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي أشرف.
لا يقصنا شيخانا، أحد الأخوة شيخانا يسأل سؤالين. الأول شيخانا يقول أمي تريد أن تعطي زكاة مالها للنبي المتزوجة.
الحمد لله رب العالمين. أخونا أشرف يسأل سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز للأم أن تعطي زكاة أموالها لابنتها المتزوجة؟ الجواب، إذا كانت تعطي زكاتها لزوج ابنتها حيث إن الحالة ضيقة وهم فقراء فأعطت الزكاة لزوج الابن فلا إشكال، أو أعطت الزكاة للابنة التي لها أب ولا تلزم الأم بالنفقة عليها لوجود أب وغير ذلك فهذا أيضا لا إشكال فيه طالما أنها لم تلزم النفقة عليها. هذا هو الجواب الأول.
السؤال الثاني في قناة، ما الفرق بين الهم وبين النية؟
يسأل أخونا أشرف أيضا سؤاله الآخر، ما الفرق بين الهم والنية؟ ولعل الأخ أشرف يقصد النية التي يؤجر عليها والهم الذي قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. نقول أما الهم فهو الشيء الذي لم يستقر في القلب ويمر على الإنسان مرورا وهو ما يسمى بهم لا يستقر في القلب، فالهم همان، هم إصرار وهم ماذا؟ هم إصرار يصر على الإنسان عليه فهذا الذي قد يؤاخذ، وهم آخر وهو هم عابر هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. فإذا هم في رأسك شيء ومضى لا تؤاخذ عليه. أما بالنسبة للنية، فالنية إذا كان الإنسان قد نوى الشيء واستقر في قلبه وعزم على الشيء فإنه إن كان في باب خير فإنه يؤجر، وإن كان في باب شر فإنه يأثم. ويدل على ذلك حديث الترمذي لما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، وذكر رجلا رأى رجلا من أهل الخير قد بذل ماله في سبيل الله فقال لو أن لي مثل مال فلان لفعلت الذي فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والآخر كذلك أيضا قال لو أن لي مثل مال فلان وكذا وكان في الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فمن نوى خيرا واستقر في قلبه أثيب على هذه النية، ومن نوى شرا واستقر في قلبه فإنه يأثم على هذه النية بخلاف الهم العابر، بخلاف الهم العابر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن، يقول أنا متزوج من امرأتين فما نصيحتكم لي للعدل بينهما والتعامل معهما والتوفيق بينهما بارك الله لي فيهما؟
الحمد لله رب العالمين، أعانك الله وفقك الله سددك الله. فإن الأخ إن تزوج بالمرأتين فقد دخل حياة تحتاج تقوى لله سبحانه وتعالى ومراقبة له عز وجل وسؤالا لله سبحانه وتعالى الليل والنهار أن يوفقه وأن يسدده، لأن الأمر ليس سهلا، وإن إرضاء زوجتين ليس سهلا، ليس سهلا، لأنك تعلم أن الغير موجودة وأن هذه قد تظن بك كذا والأخرى قد تظن بك كذا، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن لا عليك منهما إن اتقيت الله سبحانه وتعالى، فاتق الله واعلم أن الله يراقبك. وإن كانت المرأة لا تراك، لا الزوجة الأولى أو الثانية، فإن الله سبحانه وتعالى يراك. ولا يعطى الإنسان التوفيق في هذه الحياة إلا إذا كان في خندق العبودية يراقب الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، فيعدل بينهما في النفقة، في المسكن، في غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عدل، يعدل بين الزوجتين، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده. ثم عليه بالرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق في شيء إلا شانه. دعك من نصائح الناس، أمسك العصا، فزوج الاثنين إما قادر وإما فاجر. دعك من هذه النصائح التي لا يوفق الله عز وجل عبد بها، وإنما أقول لك زوج الاثنين تقي نقي، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسداد، وإذا اتقى الله جعل له إن شاء الله عز وجل له مخرجا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحامول من أخي أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل أخي أحمد.
طبعا.
وعليكم السلام.
أسمعت جت مثلا مرأة جدي مش متزمين
صل معهم. سؤال أخينا أحمد الأول عن قوم لا يلتزمون بالضوابط والاحترازات التي نصحت بها الدولة في أمر الصلاة في المساجد، فهل الأخ يصلي معهم أو لا يصلي؟ يصلي معهم ويلتزم هو، يلتزم هو يصلي معهم، إذا أراد أن يصلي معهم صلى معهم والتزم هو ولا يراعي هؤلاء.
بالنسبة للنساء هي ممكن الواحد تطلع إذا برا القمار أو تحت القمار ويبطل.
نعم تابع معي. سؤال أخينا الثاني، وهو المرأة إذا كانت تصلي وقد وضعت يديها تحت خمارها، هذا شيء طيب لا إشكال، ولو أنها أخرجت يديها من تحت الخمار لكن لم يظهر إلا الكفان صحة الصلاة، أما إذا ظهر شيء من ذراعيها فالصلاة باطلة، أما إذا ظهر الكفان فقط فالصلاة صحيحة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من كفر الجراية من الأخ عبد العزيز، يقول رجل مصاب بالسحر قال لزوجته في وقت الغضب علي الطلاق بالثلاثة أنت طالق، وكرر ذلك 3 مرات في مجلس واحد بين كل مرة فاصل من الوقت، ثم قال لها بعد ذلك تحرمي علي كأمي وأختي، فهل يقع الطلاق بذلك مع العلم أنه حال تلفظه بذلك كان عقله معه؟
الحمد لله رب العالمين. حتى ولو كان الإنسان عنده مس أو مصاب بصرع من الجن، طالما أنه وقت قوله الطلاق في وعيه وعقله فإن طلاقه يقع. وأما عن لفظه الذي تلفظ به وأنه طلق 3 في مجلس واحد، فهذا على قول جماهير أهل العلم يقع 3، لكن على القول الآخر وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، أنه ما لم يراجع بعد الطلقة الأولى فإن الطلقة الثانية لا تقع، وهذا الذي نرجحه، فلا يقع طلاق إلا بعد رجعة. وأما عن ظهاره في نفس المجلس وأنه قال لها تحرمين علي كأمي، فإن هذا ظهار، وبالتالي فإن طلاق هذا الرجل وقع مرة واحدة وظهاره وقع فعليه كفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أن يصوم شهرين متتابعين، كل ذلك من قبل أن يتماس. فإن لم يستطع الصوم فإنه يطعم 60 مسكينا ولا يلزم أن يكون هذا قبل أن يتماس، لأن الله عز وجل ما ذكر في الإطعام من قبل أن يتماس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: بعض الضلال والجهلة يقول كيف يخلد الكافر في النار وهذا يتنافى مع رحمة الله تعالى، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. جهال جهال، هذا يتنافى مع رحمة الله؟ من رحمة الله أن أرسل الرسل، من رحمة الله أن أنزل الكتب، من رحمة الله عز وجل أن دعي هؤلاء إلى الإسلام، ولكن هؤلاء أبوا واستكبروا وعاندوا وأعرضوا، فكيف لا يعذبون؟ إذن النار ليست من رحمة الله وليست من عدل الله سبحانه وتعالى، والشريعة هذه ليست من رحمة الله، لا، الله عز وجل جازاهم بعدله، جازاهم بعدله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا أهل النار ما يقولون مثل ما يقول هؤلاء. أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أهل النار كالله عز وجل عنهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعاد لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سبحان الله، أهل النار قامت الحجة عليهم، ولهذا الرسل تقول أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فقد قامت الحجة عليهم، ولهذا فالرحمة لا تنال هؤلاء في الآخرة فترفع عنهم عذابا أو تخفف عنهم عذابا، وإنما كما قال سبحانه وتعالى عنهم: ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما في الدنيا فإن الله عز وجل رحم الخلق رحمة عامة بمقتضاها رزق الكافر ورزق المؤمن، قال سبحانه وتعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وقال الله عز وجل: وما من دابة إلا على الله رزقها. فكانت الرحمة العامة في الدنيا التي مقتضاها أن الله ما حرمهم من الرزق، ولا سلط الله عز وجل عليهم الأمراض فأهلكهم جميعا في ساعة واحدة، وإنما أعطاهم الله عمرا وأعطاهم رزقا وتكفل الله عز وجل برزق وغير ذلك، هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة التي مقتضاها إدخال الجنة وغير ذلك هذه لا تكون إلى المؤمنين. وليقرأ هؤلاء جميعا قول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآيات. هذه الرحمة الخاصة. ففرق بين رحمة عامة ورحمتي وسعت كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلمة، هذه رحمة عامة رحم الله هؤلاء الكفار فرزقهم، وبين الرحمة الخاصة والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الرحمن، يقول: ما حكم مناقشة أهل البدع ومجادلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وما حكم المناظرة العلمية بين المشايخ المختلفين في المنهج؟
الحمد لله رب العالمين، دعوكم من المناظرة والمجادلة مع أهل البدع، واقتصروا فقط على عرض الحق، اقتصروا فقط على عرض الحق، اعرضوا الحق الذي عندكم. الواحد فيكم يا إخوان يا أهل السنة يضع الشبهة ثم يرد عليها بكلام أهل العلم، وما عليكم من هؤلاء الناس، إنما أدل الواحد وأن تناظره وقد تكون ضعيفا في العلم فتستقر الشبهة في قلبك وقد لا تقوى على رضها فتستقر في قلبك فتنقلب. قل له ما قال أيوب رحمه الله تعالى لما قال بعضهم له تعال أحضرك أو تعال أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. لكن اعرض الحق، اعرض الحق الذي عندك وفقط. إلا من جاء منهم فقط من الهداية ويسألك عن الهداية، مثل هذا عرفه بكلام أهل العلم. إنما مناظرة ودعوة وكذا هذا كله ليس منهج السلف، وقد حضر السلف من نظرة البدع وقال دعوهم يموتون. وكم من بدعة أحيتها المناظرات، وكم من بدعة أماتها إهمال هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ صلاح، يقول لا يوجد مكان للوضوء سوى دورة المياه، فكيف أبدأ بالتسمية وأنا بداخله؟
الحمد لله رب العالمين. رأى بعض أهل العلم أنه لا حرج أن يسمي الإنسان في دورة المياه الموجودة اليوم حيث لا يستقر فيها أذى ولا يبقى فيها أذى، وبعضهم رأى أنه لا يسمي، وهذا الذي أميل إليه. فلا تسمي ولا شيء عليك، فإن التسمية سنة ولا شيء عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السادس من أكتوبر من أخي سيد، يقول كثر الكلام حول فتح القسطنطينية وأنها لم تفتح بعد، وأن فتحها سيكون في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا أردت واقعا، إذا أردت واقعا تاريخيا، فإن القسطنطينية قد فتحت، قد فتحها محمد الفاتح العثماني، قد فتحها محمد الفاتح، وذلك في سنة 853 تقريبا بعد ولايته بقليل فتحها، والقاصي والداني يعلم ذلك. لكن الذي يتكلم فيه أهل العلم هل هذا هو الفتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أم لا، هذا هو الذي يتكلم عنه أهل العلم. أما أن القسطنطينية فتحت فنعم فتحت بلا إشكال أبدا، بلا إشكال، فقد فتح محمد الفاتح في عام 853. لكن هل هذا هو الفتح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم؟ الجواب لا، لأن هذا لا يتوافر فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفتح. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. والعلماء قالوا هذه هي القسطنطينية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجيش المبارك الذي فتحها. أما حديث تفتح القسطنطينية وأمير وخير أمير أو كذا، فهذا الحديث لا يصححه كثير من أهل العلم. لكن من جهة فتح القسطنطينية فقد فتحت القسطنطينية. أما الفتح الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقتها هو الذي ذكرناه لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السادس من أكتوبر من أخي سيد، يقول بعض الزائغين يقول لماذا لا تحكمون على الفتوحات الإسلامية للبلاد الكافرة بأنها احتلال كما تحكمون على اعتداء هؤلاء عليكم بأنه احتلال، فما ردكم على تخريفه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام كلام باطل وكلام ما يخاله يقوله مسلم وقر الإيمان في قلبه. أما ما يقوم به المسلمون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ليسوا قاصدين أرضا كأرض ولا ثروات، ولما يقصدون إعلاء كلمة الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى تكون فتنة، أي لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. هذه الفتوحات التي فتح الله عز وجل بها قلوب العباد قبل البلدان، فتح القلوب حتى أسلم من أسلم، وانتشر الإسلام في ربوع هذه الأرض، وخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وكان الإسلام يخاطبهم بهذا الخطاب: أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، تبقى حاكما في أرضك ولكن أسلم. هذه تسميها كالاعتداءات على بلاد الإسلام من أهل الكفر. فرق بين أن يفتح المسلمون الأقطار لنشر الإسلام وبين أن يتسلط الكفار على المسلمين لطمس معالم الإسلام. من لم يفرق بين هذين فالموت أولى له. ولكن هؤلاء الذين تربوا على موائد الغرب، وهؤلاء الذين أخذوا بثقافة الغرب الكثيرة، هؤلاء الذين شككوا المسلمين وشباب المسلمين في دينهم وقالوا على ما تنكرون على الغرب المحتلين ولا تنكرون على المسلمين، ولا ينظر إلى كتاب الله إن كان يؤمن به، ولا سنة رسول الله إن كان يؤمن به بها، أن المراد من قتال المسلمين إنما هو لإعلاء كلمة الله، وأن البلد التي تعلن الإسلام لا يريدها الإسلام، بل يبقى أهلها حاكمين ويبقى أهلها فيها آمنين، بل إنهم إن دفعوا الجزية قاتل عنهم المسلمون وحافظ ودافع عنهم المسلمون ضد أي عدو من الأعداء. ولكن ابتلينا في هذه الأزمان بحثالة هذه الأفكار وبهذه الضلالات التي يخرجها لنا كل لحظة هؤلاء الذين تربوا على موائد الغرب، بل أكثر هؤلاء زنادقة منافقون يكرهون الإسلام ولكنهم يتسطرون بستارته وفقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من 6 أكتوبر من أخي سيد، يقول: هل يطلق على حكم الدولة العثمانية أنها خلافة أم لا؟ وهل حقا أنهم سرقوا أشياء من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يحج أحد من حكام الدولة العثمانية؟
العثمانيون حكموا، وأول ما حكموا لفظة الخلافة قد لا تكون موجودة، لكن بعد ذلك ادعوها وكانت خلافة، والعلماء قالوا الخلافة العثمانية ولا إشكال في ذلك، فقد كانت خلافة بعد عصور مضت منها، بعد أن كان يقال الدولة العثمانية صارت الخلافة العثمانية. وهذه ذكرها بعض العلماء مثل الشيخ الألباني ومثل الشيخ العثيمين ومثل الشيخ ابن باز وكذا، وذكروا لفظة الخليفة ولفظة الخلافة، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولكن يعلم أن هذه الدولة العثمانية كان حكمها وكان أمراؤها ليسوا على الجادة، بل فيهم التصوف وفيهم الغلو في هذا، وقد مرت الدولة العثمانية بأطوار عديدة كانت بدايتها أفضل من خاتمتها، وقد ختمت هذه الخلافة بالغلو في الشرك والعياذ بالله ومحاربة الموحدين، كدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما مسألة أنهم ما حجوا فلا علم لي بهذا، ومسألة أنهم أخذوا شيئا من حجرة رسول الله، وما الشيء الذي في حجرة رسول الله أصلا يسرق أو كذا؟ تظنون أنتم أن قبر رسول الله يوصل إليه؟ لا، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم محاط بجدر كما قال ابن القيم بثلاثة الجدران، وصار له جدار رابع الآن، فمن ذا الذي يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل يصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا القول فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، وقد رواه ابن عباس مرفوعا، ولكن كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بأنه روي مرفوعا من وجوه ضعيفة، أما موقوفا فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهل الصغيرة مع الإصرار تكون كبيرة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور أهل العلم ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والحافظ ابن رجب رحمه الله، أنها تصير كبيرة بالإصرار، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تبقى صغيرة ولا تصير كبيرة بالإصرار، وهو ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى، والله أعلم. على كل عدى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتقي محقرات الذنوب، فإنها ستهلك يوما ما. ولا ينبغي الإنسان أن يصر على صغيرة، بل ينبغي أن يستحضر عظمة الله وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى وأن يبادر بالتوبة والرجوع. ورب صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخت رمزت لنفسها بهاء ألف، تقول: هل كلام الله عز وجل لنبيه نوح عليه السلام وقوله تعالى له إنه ليس من أهلك كان كلاما مباشرا أم بوحي؟ وإن كان مباشرا فلماذا خص نبي الله موسى عليه السلام أنه كليم الرحمن؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر أنه هذا لم يكن كلاما مباشرا، وإنما وحي نزل على نوح عليه السلام، دعا نوح ربه وأنزل الله عز وجل عليه وحيه. والذي نعرفه أن الكلام ثبت لنبي الله آدم، نبي مكلم كما جاء في بعض الآثار، وثبت لنبي الله موسى، وثبت لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تحت قول الله عز وجل منهم من كلم الله، فقال رحمه الله تعالى: يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، وكذلك آدم. فهذا هو المشهور المعروف عند أهل العلم. وأما أن موسى عليه السلام خص بأنه كليم الله، قيل لأن آدم إنما كلمه الله عز وجل في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة المعراج، أما موسى عليه السلام فكلمه الله عز وجل وهو على الأرض، ولكثرة ما كلمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا فهو كليم الله، فهو أكثر من غيره في هذه الصفة، وإن كان الله عز وجل قد كلم آدم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه كلم نوحا عليه السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ حمدي، يقول: هل الأرواح تتقابل بعد الموت؟ وما قولكم في كتاب الروح للعلامة ابن القيم رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، هذا هو الظاهر أن الأرواح تتلاقى، وقد جاء في سنن النسائي حديث يدل على هذا، صححه العلامة الألباني من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد قال بذلك ابن تيمية رحمه الله، وقال بذلك أيضا ابن القيم، وأطال النفس في الإسناد على هذا في كتاب الروح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى، ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: فلان تزوج، فلان على حال حسنة. ويقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون، فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا، ذهب به إلى أمه، أي عن الهوية. وأما أرواح الموتى فتجتمع، الأعلى ينزل إلى الأدنى، والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، وكما قلت لكم أطال ابن القيم الكلام في هذا، ويستأنس لذلك بحديث النسائي حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى، والله أعلم.
كتاب روح ابن القيم هل فيه شيء؟
في جملته كتاب طيب، وإن كان في بعض الملاحظات. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بياء ألف، يقول: إذا كان بعض قريباتي من النساء غير المحارم قد تأثرن بأفكار بعض المناهج المنحرفة، فكيف تكون دعوتهن؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، هل عندك علم بتوجيهها وتعليمها أم لا؟ لأن الإنسان قد يتعجل بعاطفته فيناقش بعض أصحاب المناهج المنحرفة فلا يقع على مناقشته فيؤتى الحق من قبله، هل عندك علم أم لا؟ إن كان عندك علم فناقشي، وناقشي برفق وباختصار، واعرضي ما عندك من العلم، وإياك والجدال، وإنما يكون أمر من باب نصيحة لقريبتك هذه، ودليها على كلام أهل العلم. فإن وجدت منها جدلا فما عليك منها ولا سلطان لك عليها، لأنه نخشى كما قلنا من أن تكون شبهات هؤلاء قوية فتؤثر في قلبك، فعليك بدعوتها بهدوء وعلميها وبيني لها كلام العلماء وما عليك منها بعد ذلك، كل ذلك برفق وبأسلوب غير مستفز، لكن بشرط أن يكون عندك علم. إذا ما كان عندك علم فلا تفتحي هذا الباب واكتفي بالنصائح العامة، والله أعلم.
الذي يسأل أخ شيخنا يقول كيف أدعو غير المحارم؟
كيف يدعو؟
هو أخ ليس أخ.
وماله هو ومال غير المحارم؟ يعني كيف غير المحارم؟
قريبات
يعني؟
قريبات غير محارم.
طيب إذا كان يعني ابنة عمة، ابنة خالة، إذا كان يستطيع التواصل معها بأمر لا يتعارض مع الشرع، يعني ابنة عمي مثلا في بيت زوجة أخيه ويكلمها أمام زوجها أو كذا، أو عن طريق الهاتف أمام أمها وأمام إخوانه وكذا، ما في إشكال أن يعرض عليها بالطريقة هذه، وإذا أرسل إليها كتبا في نفس الموضوع فلا بأس ولا حرج. إنما يفتح بقى بابا يكلم الساعة الثانية ليلا، نتكلم في المناهج الساعة الثانية ليلا والواحدة ليلا ويترخص بهذا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لكن يقوم بالقدر اللازم فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمض نفسه بياء ألف، يقول هل يجوز قبول إضافة القريبات غير المحارم على مواقع التواصل الاجتماعي من باب الدعوة؟
يا أخي بارك الله فيكم، دعونا من هذا، دعونا من هذا، البداية من أجل الدعوة والنهاية ما لك دعوة، هذه النهاية، احصل ما لا تحمد عقبة، احصل ما لا تحمد عقبة. دعوكم من هذه الصفحات ومن إضافة النساء، دعوكم من هذا بارك الله فيكم. استحضروا قول النبي صلى الله عليه وسلم دائما، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، واعلموا أن الشيطان له استدراجات، له استدراجات. المرأة عايزة تسأل، تريد أن تسأل أهل العلم، تسأل أهل العلم، ما له للشاب هذا؟ لا هو عالم ولا هو مفتي. فالبداية تكون هكذا، البداية نصيحة، البداية كذا، ثم بعد ذلك يأتي ما لا يحمد عقباه. ولهذا الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة الصحيح، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهناك زنا العينين، وهناك زنا اليدين، وهناك زنا الرجلين، وهناك زنا القلب، وحتى ينتهي إلى زنا الفرج. فدعوكم من هذا. فالأخت المستقيمة لا تسجل نفسها عند رجل، وليس لها دخل في هذه الأمور العامة، الله المستعان. يا أختا دعيك من الهاتف، والله والله لو تركت الهاتف كله جزاك الله خيرا، إن كان ولا بد هات الهاتف هذا الذي ليس إلا الاتصال والاستقبال فقط، الله المستعان، الله المستعان. كنصيحة عامة ننصح النساء، عفتك رأس مالك، عفتك حافظي عليها، إياك والاستدراج، إياك وطرق الشيطان. كم ذبحت من عفة، كم ذبحت بسبب هذه الأجهزة، وكم اخترقت قلوب أخوات من ذئاب بشرية يلبسون لبسة الاستقامة. فليس يا أختاه أعز عليك بعد دينك من عفتك رأس مالك، فاتق الله ودعيك من هذا كله. نربت علمك في الكتب والحمد لله، وتواصلي سالي أهل العلم إن خفي عليك شيء، والكتب تدفي والحمد لله. كان ولابد، عندنا ثروة عظيمة للشيخ الألباني اسمعيها صوتية، ثروة عظيمة للشيخ العثيمين اسمعيها صوتية، ثروة عظيمة للشيخ ابن باز اسمعيها صوتية. لكن هذا الاستدراج أظن والله تعلمون أكثر مني بخطورة هذا، فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا العفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي قاسم، يقول: ما مدى صحة حديث إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأخرجه الترمذي وحسنه أيضا، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، لكن الأقرب أنه حسن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل للزوج أن يحفظ أولاد القرية القرآن في بيته، ووقت التحفيظ يبدأ من الصباح ويستمر إلى ما بعد الظهر، وزوجته تأبى ذلك بحجة دخول الأولاد إلى الحمام والمطبخ، ولا تأخذ راحتها في شقتها، والأولاد الذكور منهم من ناهز الاحتلام؟
الحمد لله رب العالمين، أنا مع الأخت ومع الأخ، مع الأخ وهو يحفظ أبناء القرية، ومع الأخت في عدم الدخول إلى الشقة فيضيق عليها أمرها، وكذلك يفسد عليها بيتها. فالأخ جزاه الله خيرا عليه أن يختار المكان المناسب لتحفيظ الأولاد، يكون هذا في المسجد أو في مكان ملحق بالمسجد أو في مكان يستأجره، أو تسمح زوجته بالضوابط الشرعية إذا كان بعض الشباب أو بعض الأولاد قد نهز الاحتلام ويحتاج هذا إلى اطلاع على الأخت، أو الأخت لا تأخذ حريتها، فلا ينبغي هذا. لكن على كل، طالما أن الأخ عنده أعداد وعنده أولاد والأمر يحتاج مكان متسعا، فليستأجر مكانا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل للزوج عدم معاشرة زوجته بالمعروف لأنها كانت تعمل بالضوابط الشرعية ثم تركت العمل لتتفرغ لتربية أبنائها وتحفيظهم القرآن ومراعاة حقوق زوجها؟
الحمد لله رب العالمين، العمل هذا راجع للمرأة، فإن أرادت أن تعمل بالضوابط الشرعية وسمح زوجها فلا بأس، فإن أرادت أن تجلس فليس للزوج أن يلزمها بالخروج، خصوصا إذا كان لهذا الغرض الشرعي الذي ذكرته، فليس للزوج أن يلزمها، وامتناعه عن معاشرتها إثم ومعصية، فليتق الله وليؤدي لكل ذي حق حقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الكويت من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما حق زوجة أحدنا عليه، وهل من كلمة عن معاشرة بالمعروف مع الزوجات؟
الحمد لله رب العالمين، حق الزوجة عليك كبير، يكفي أن ربك من فوق 7 سماوات أنزل كتابه: وعاشرهن بالمعروف. فإن أنت من وصية الله عز وجل لك، ونبيك صلى الله عليه وسلم إن رجعت إليه وجدت معاشرة عظيمة، ووجدت أخلاقا، ووجدت نبلا، ووجدت وفاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، ليس في حياة خديجة فقط، بعد موت خديجة كان يذبح الذبيحة ويرسلها لصوحبات خديجة رضي الله عنها، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم ذكرها وما نسيها صلى الله عليه وسلم، وهذه عائشة يسابقها مرتين، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشرهن بالمعروف. فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة، ولك في كتاب الله عز وجل ووصية الله سبحانه وتعالى، لك في ذلك أعظم الأسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أطرافا من ذلك فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلقا رضي منها آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يكن أحدكم لا يضرب أحدكم زوجته ضرب البعير حتى إذا كان الليل طلبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان إلا أن يكون صاحب معروف، وإن لم يكن معروف مع الزوجة فبالله عليك مع من؟ زوجتك فراشك، ولهذا الله عز وجل قال في محكم كتابه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والله عز وجل قال في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلى الإنسان أن يعامل زوجته بالمعروف، وقد أظهرت له ما لم تظهر لغيره، وقد قامت على شؤونه وشؤون أولاده، سبحان الله، لو استأجر الإنسان خادما لقلنا يلزمك أن تتقي الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخدام في العبيد: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. هؤلاء هذا في العبيد، فكيف بالزوجة التي تحتك وتحتك فراشا، وكيف بالزوجة التي تقوم بشؤونك؟ فاتق الله، حتى إن الله قد أمر بالإحسان عند الطلاق، فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الكويت من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟
الحمد لله رب العالمين، أي كما عليهن حقوق فلهن حقوق، فعلى الزوج أن يتقي الله في حق امرأته، وعلى المرأة أن تتقي الله في حق زوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: هل يجوز تصوير الطفل الصغير صورا ثابتة أو فيديو لإرسالها للأقارب المقيمين بالخارج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أنه قد يظهر جزء من يد أمه في الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. يعني أن تطبع إيه شيئا في السؤال، ولماذا؟ يعني ما شاء الله تسأل عن يظهر جزء من يد الأم، على ما يعني يظهر هذا؟ على ما يجوز، ما يجوز أن يظهر شيء من يدها. أما عن السؤال الأول وتصوير أولاد، لا داعي له، لا داعي له ولا فائدة فيه، لكن على كل الذي يظهر لنا أنه لا يدخل في الصورة المحرمة، لكن لما كان فيه الخلاف بين العلماء فالإنسان يترك هذا الأمر تورعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي عمر، يقول: هل يجوز للمرأة أعزكم الله أن تدخل للخلاء ومعها أختها للتحدث معها، مع العلم أنها تغطي بدنها حتى لا تكشف عورتها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه عاقلة، هذه تدخل أخت مع أختها في دورة المياه لقضاء الحديث وكذا، مع أنها تغطي نفسها، كيف هذا؟ يعني ما في راحة من الروايات هذه دقيقة واحدة؟ ما في راحة دقيقة واحدة؟ والله ربما لو كان حديثا يتعلق بالقرآن والسنة والعلم ما حرص هذا الحرص. طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز أن تدخل معها في الخلاء وعليها أن تنتظر حتى تخرج، ولا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بلقاس من الأخ أبي حذيفة. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما ضوابط الثياب التي تلبسها المرأة عند محارمها وعند ذهابها للمبيت عند أهلها، وإذا ألزمها زوجها بارتداء الجلباب الواسع حينها فهل لها مخالفته؟
الحمد لله رب العالمين، أما أمام محارمها فتلبس اللبسة المعتادة، اللبسة المعتادة ثياب البيت وكذا، من غير أن يظهر شيء من فوق الركبة أو الصدر بتوسع أو غير ذلك، وإنما مما جرت به العادة تلبس ثيابها مع غطاء خفيف على الرأس مع كذا، مما جرت به العادة. وأما عن وضع الثياب عند في غير بيتها فلا بأس، إن جلست مع قريبات لها ووضعت الثياب اللي هي العباءة التي جاءت بها من بيتها وخمارها وحجابها وكذا، وخلعت هذه العباءة وجلست بثياب البيت ولم يطلع عليها رجال أجانب، فلا بأس ولا حرج، ولا ينبغي على الزوج أن يشدد في هذا ويقول لا تخلعي هذا أبدا، إلا إذا كان الزوج يعلم شيئا خاصا، أما إذا كان من باب الوسوسة والتضييق فلا ينبغي هذا. فالمرأة إذا ذهبت إلى بيت أختها أو صديقتها ولم يكن هناك مما يخاف عليه منها، فخلعت الأخت ثيابها من حجابها وخمارها وكذا وجلست بثيابها المعتادة، هذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم. ولا يدخل هذا في الحديث أن تضع ألا تضع ثيابها في غير بيت زوجها، هذا الوضع الذي يؤدي إلى فتنة، هذا الوضع الذي تظهر به العورات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ أبي حذيفة، يقول: هل على الزوجة إثم إذا جلست في جلسة عائلية بدون الزوج مع غير محرم كابن عم أو ابن خال وكان في الحضور أمها أو والدها وهي بالحجاب الشرعي ولكنها تتحدث بطبيعتها وتضحك أحيانا ولكن مع شقيقتها على الرغم من تنبيه الزوج عليها مرارا؟
الحمد لله رب العالمين. أخشى أن يكون الأخ هذا موسوسا أو عنده شيء من التشدد وقد أرسل هذه الأسئلة وأحضر زوجته لسماعها وغير ذلك، فإن بعض الإخوة الحقيقة قد يؤدي المعلومة لزوجته أداء فيه التشكيك وفيه الزيادة، وفي نفس الوقت أيضا توجد بعض الأخوات اللواتي لا يلتفتن إلى الأداب الشرعية، فنقول من حيث هو كسؤال لا ينبغي أصلا أن تجلس هذه المرأة مع غير محارمها، لكن لو دعت حاجة وبحجابها الشرعي بحجابها الشرعي وفي مجمع من الناس ولا تخضع بالقول فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، لكن لا تعتد هذا، نقول إذا دعت حاجة، إذا دعت حاجة فلا بأس ولا حرج والله أعلم. وتتأدب بالأدب الشرعي، علامة الضحك بصوت عال وعلامة هذا لا داعي لهذا، إنما الأمر يقدر بقدره، وهذا الاختلاط غير المتزن والمضبوط بضوابط الشرعية كم حصل من ورائه ما حصل من المخاطر. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ثالث ورد من بلقاس من الأخ أبي حذيفة يقول هل على الزوجة إثم إذا كشفت وجهها أمام أبناء الخال أو العم البالغين الذين لم تتعدى أعمارهم 13 عاما؟
الله المستعان، الحمد لله رب العالمين. أما قلت لكم هذه الأسئلة أنا أشم منها رائحة معينة. نعم، لكن على كل نسأل الله الصبر. يقول بأنه هل على المرأة من حرج أن تجلس أمام
تكشف وجهها أمام أبناء الخال أو العم البالغين؟
البالغين كم سنة؟
قال 13 عاما.
نعم، إذا بلغ الأطفال 7 سنين فلا ينبغي المرأة أن تكشف الوجه أمامهم، إذا بلغت السبعة، إذا بلغ الأولاد 7 سنين وأمكنهم وصف المرأة فلا تكشف المرأة وجهها أمامهم، فضلا عن البلوغ، فضلا عن البلوغ لا ينبغي المرأة أن تكشف وجهها أمام هؤلاء سن 10، لأن الأولاد يمكن أن يصفوا المرأة، خصوصا أولاد هذا الزمان وأبناء هذا العصر الذين صار بين أيديهم من وسائل الإعلام ما أفسد أخلاق بعضهم ولم يعودوا صبية على الفطرة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول هل القول بأن عدم الابتسامة أثناء العمل يجلب الفقر لمكان العمل، هل هذا الكلام فيه محظور شرعي وهل هو من المناهي اللفظية؟
الحمد لله رب العالمين، لا علاقة له بهذا، ولم يرد نص أن عدم الابتسامة يضيع الرزق، لكن أيضا الابتسامة الطيبة هذه من أخلاق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقد يكون عدم الابتسامة مؤثر على الرزق من وجه آخر، ليس في ذلك نص، لكن من وجه آخر، وهو أن الإنسان إذا كان يبيع في محل بائع وهو لا يبتسم ولا عنده رفق ولا كذا، فلا شك أن الزبائن قد تترك المجيء إليه فتتأثر مبيعاته، قد يكون من هذا الوجه، لكن على كل تبسمك في وجه أخيك صدقة، وليحرص الإنسان أن يكون بشوشا، ولسنا بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قلين من أخي عبد الله يقول هل يجوز ذكر الله أو الاستغفار أمام التلفاز؟
الحمد لله رب العالمين، وهل تذكر الله أمام التلفاز وأنت تشاهد ماذا؟ تشاهد مباراة كرة قدم تذكر الله، أو تشاهد فيلما أو مسلسلا، أو تشاهد نشرة أخبار؟ ما أظن يصعب أن تذكر الله عز وجل، اللهم إلا إذا كنت تشاهد محاضرة دينية مستقيمة فيأمرك فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، لكن على كل لا بأس بذكر الله عز وجل ولو كنت أشاهد التلفاز، لكن الأمر ليس هو ذكر الله هنا، فإن ذكر الله يكون على كل الأحيان، كما جاء عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لكن المسألة هي كيف أنت تشاهد التلفاز، إذا كنت تشاهد أمورا مباحة فالحمد لله، وأما إذا كنت تشاهد أمورا غير مباحة فلا يجوز حتى ولو ذكرت الله عز وجل ولا أنصحك مع وجود البرامج المتعددة حتى لو سميتها أخبارا، فالأخبار ما هي إلا تشكيكات ومبالغات وتعديات على ربما مسلمات من مسلمات الشريعة، فلذا لا أنصح أحدا بالجلوس إلا شيئا فيه منفعة شرعية أو منفعة دنيوية محققة دون وجود ضرر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول: امرأة كانت تجهل قضاء صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب دورتها الشهرية، وعند معرفتها صامت عدة أيام، وهي الآن متزوجة ولديها أولاد، وزادت أيام القضاء بسبب الحمل والرضاعة، ولا تعلم عدد الأيام التي يجب عليها قضاؤها، فماذا عليها والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، عليها على الصحيح من كلام العلم أن تقضي، وما تسأل عنه من عدد الأيام فتقضي ما يغلب على ظنها، ما يغلب على ظنها، وليس باللازم التحديد، وإنما على ما يغلب على الظن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بهاء ألف، يقول: رجل سرق الكهرباء لمدة ما عن طريق اللعب في عداد الكهرباء، ثم ندم بعد ذلك وتاب وضبط العداد كما كان، فهل عليه كفارة في ذلك، وهل يجب عليه سداد حساب هذه المدة لشركة الكهرباء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجب عليه سداد هذه المدة، لأنه كان سارقا للمياه ولا يجوز له ذلك، فليتوب إلى الله وليستغفر ولينظر في هذه المدة كم تقدر، ثم يسدد بالطريقة التي تحفظ عليه ماء وجهه، لكن لا بد أن يسدد ما عليه، والله أعلم. وإن عجز عن السداد لهذه الجهة فليسدد في جهة أخرى للدولة، تابعة للدولة، المهم أنه هذا مال الدولة وهذا مال بيت مال المسلمين، فليرجعه إليه. وقد نهى الإسلام عن الغلول، والغلول هو الأخذ من أموال الغنيمة في الأصل قبل قسمتها، ويلحق بها أيضا أموال الدولة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: ما تأثير ضعف الشخصية على تدين المسلم، وماذا يصنع من يعلم من نفسه ضعفا في شخصيته؟
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقوي شخصيته، والحقيقة ضعف الشخصية له فعلا مردود على تدين الإنسان. ضعف الشخصية لا يجعلك تجهر بدعوتك، ضعف الشخصية يجعلك تخجل إن مدت إليك امرأة يدها لتصافحك فإنك لا تستطيع أن تخبرها بحكم الله عز وجل. ضعف الشخصية يمنعك من أن تقوم في مقام العبودية المطلوب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهر بالحق وكلمة الحق، وألا تأخذك في الله لومة لائم وغير ذلك. ضعف الشخصية الحقيقة قد يمنعك من مجالسة أهل العلم لتسأل، فربما تكون محتاجا للسؤال ولا تسأل العالم، لماذا؟ لأنه عندك خجل وضعف شخصية. ضعف الشخصية يعود عليك في تعاملاتك مع الأبوين، مع الزوجة إن كنت متزوجا، مع الأولاد، يعود بأمور لا تحمد عقباها وبمفاسد كثيرة جدا. فعليك بارك الله فيك أن تدعو الله وأن تستعين بالله، ثم تعالج نفسك، درب نفسك على المواجهة، درب نفسك على الشجاعة، درب نفسك على المخالطة، درب نفسك على أمر معروف والنهي عن المنكر. اقرأ في قصص الصحابة والتابعين، أسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من أخي إبراهيم، يقول: ما مدى صحة حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وما حكم تنزيله على هذا العام الذي أغلق فيه الحرم بسبب وباء كورونا المستجد؟
الحمد لله رب العالمين، لا علاقة بهذا الحديث إن صح بما عليه الناس اليوم، هذا أمر طارئ، لكن الحديث إن صح هذا إنما يكون في آخر الزمان بعد قد أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ياء، يقول: أريد طلب العلم الشرعي ولا أدري كيف أبدأ وكيف أذاكر، فما توجيهكم لي؟ كذلك كيف أوفق بين طلب العلم والدراسة النظامية؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال سبق أن جاوبنا عليه كثيرا. نقول أول شيء بعد الاستعانة بالله عز وجل، ارجع إلى شيخك، ارجع إلى شيخ، فإنه أضر بك وهو الذي يضع لك منهجا يتناسب معك. وعموما عليك حتى ترجع إلى شيخك، ابدأ الآن بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، احفظ ما تيسر منه، وخذ كتابا وهو كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، اقرأه واحفظه واستمع لشروح بعض المشايخ عليه، ثم بعد ذلك تأتي شيخا تثق في علم ودينه ويكون على منهج السلف تستشيره كيف تبدأ، والله أعلم. وأما عن التوفيق بين وقت طلب ووقت عمل، فتقضي ما عليك من وقت العمل الذي يلزمك، وما بقي إن شاء الله تستعين الله عز وجل تطلب العمل، وسيبارك الله عز وجل لك في وقتك وإن قل إن علم منك صدقا.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من أخ رمز النفسي بعين ياء، يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع اختلاف العلماء؟
الحمد لله رب العالمين. طالب العلم الذي عنده نجابة وعنده مصطلحات العلم وعنده أدواته، فإنه يتعامل مع اختلاف العلماء، ينظر إلى أدلة العلماء ثم يختار منها ما تطمئن إليه نفسه، مما لا يخرج أيضا عن أقوال العلماء، فيرجح بين أقوال العلماء بالعلماء، ويأخذ القول الذي دل عليه الدليل، ولا ينبغي أن يتعصب لشيخ ولا أن ينتمي لمذهب لا يخرج عنه. هذا إذا كان طالب علم متقدما يعلم مصطلحات العلم ويعرف كيف يرجح. أما إذا لم يكن قد وصل إلى هذه الدرجة، فليتعلم أولا وليسأل أهل العلم عما أشكل عليه، حتى إذا صارت له ملكة وصار له أدوات يستطيع أن يرجح بين كلام أهل العلم، رجح ما دل عليه الدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد كذلك من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ياء، يقول: هل يمكن طلب العلم الشرعي عن طريق الشبكة العنكبوتية والاكتفاء بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا إذا كان يعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء ولا يستطيع أن يرحل إلى العلماء، فحينئذ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ ننصحه بشروحات العلماء الكبار ونعتكف عليه. أما إذا كان في بلد العلماء فلا يترك الطلب على يد العلماء، ثم يقول: آخذ الطلب من المواقع أو من الكتب. هذا غلط، فالعلم صنعة لا بد أن يؤخذ على يد أربابه، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى إجابة الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد.